بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحييكم أيها الإخوة الكرام في هذا الدرس الجديد والذي سندخل فيه بإذن الله عز وجل في الصفة 33، وهي صفة التعجب أو صفة العجب، صفة التعجب أو صفة العجب. وقد ذكر المؤلف فيها حديثا واحدا حيث يقول: وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. قال المؤلف: حديث حسن. والمراد بقوله قرب غيره، كلمة غيره هنا مأخوذة من معنى التغير، أي التغيرات التي يحدثها الله في الوجود، التغيرات التي يحدثها الله في الوجود، فقرب هذه التغيرات هي المقصودة في هذا الحديث. وهذا الحديث بهذا اللفظ حديث ضعيف، ضعفه عدد من العلماء، ضعفه عدد من العلماء. ويا ليت أن المؤلف ذكر الأحاديث الأخرى التي جاءت في صفة التعجب الصحيحة، وبعضها في الصحيحين كان الأولى أن تذكر بدل هذا الحديث. وهذا الحديث يدل على 4 صفات كما هو ظاهر من لفظه: صفة التعجب، وصفة النظر فيظل ينظر، وصفة الضحك، وصفة العلم. وكل هذه الصفات ذكر المؤلف فيها أمثلة إلا صفة التعجب، إلا صفة التعجب أو صفة العجب، ولهذا سنقتصر عليها في هذا الموطن، ويبدو أن هي الصفة التي أرادها المؤلف رحمه الله. وقد جاء ذكر هذه الصفة في عدد من مواطن نصوص الشريعة، قد جاء ذكر هذه الصفة في عدد من مواطن نصوص الشريعة، ومسالك نصوص الشريعة في الدلالة على هذه الصفة متفرعة إلى مسلكين. المسلك الأول التصريح باللفظ، كما في قول الله سبحانه وتعالى: بل عجبت ويسخرون، وهي قراءة قراء أهل الكوفة ومنهم حمزة والكسائي. وكذلك قوله تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم. فهذه الآية مماثلة لقول الله سبحانه وتعالى: بل عجبت بالضم. وقد ذكر ذلك عدد من العلماء. يقول أبو عبيد القاسم بن سلام، وهو أيضا من علماء القراءات، يقول بعد أن ذكر قول الله عز وجل: بل عجبت ويسخرون، قال: والشاهد لها من هذه الأخبار قوله تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم. فجعل الآيتين بمعنى واحد. ومن هذا المسلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد عجب الله أو ضحك الله من فلان وفلانة، والحديث في البخاري ومسلم. ومن ذلك أيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب الله من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل، والحديث رواه البخاري. المسلك الثاني استعمال أسلوب التعجب، ليس التصريح بلفظ التعجب، وإنما استعمال أسلوب التعجب. ومن ذلك قول الله عز وجل: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة. فهذا الأسلوب أسلوب تعجبي، ولهذا لا يأتي المتكلمين عند هذه الآية ويقولون: هذا تعجيب من الله وليس تعجب من الله. تعجيب يعني أن الله يجعل بعض المخلوقات يتعجب، وليس هو معنى قائم بذات الله سبحانه وتعالى. وتحرير البحث في صفة التعجب مبني على تحرير النظر في معنى التعجب ومنشأه، فالتعجب هو استغراب الشيء واستعظامه. التعجب في اللغة هو استغراب الشيء واستعظامه، والاستغراب والاستعظام قد يكون ناشئا عن أحد سببين: إما أن يكون ناشئا عن سبب الجهل، بحيث أن المرء يجهل سبب هذا الشيء فيتعجب من حدوثه، وإما أن يكون ناشئا عن خروج الشيء من نسقه أو عما هو معتاد عليه، فيتعجب المرء لا لأنه جاهل بسبب الشيء، وإنما باعتبار المعنى الذي قام بالشيء، باعتبار المعنى الذي قام بالشيء. والتعجب يثبت لله باعتبار السبب الثاني وليس الأول. التعجب، صفة التعجب لله تثبت لله عز وجل باعتبار السبب الثاني، وهو خروج الشيء عن نسقه وعما ينبغي أن يكون عليه، وليس باعتبار الجهل بالسبب، لأن الله عز وجل يستحيل أن يجهل أسباب الأشياء. يعتقد أهل السنة والجماعة في صفة التعجب أن التعجب صفة فعلية اختيارية خبرية. نعيد، يعتقد أهل السنة والجماعة أن التعجب صفة خبرية، نبدأ بطبيعتها الاستدلالية، صفة خبرية فعلية اختيارية تقوم بذات الله عز وجل عند وجود موجبها أو عند وجوب مقتضاها، وهو خروج الشيء عن نسقه. فصفة التعجب هي من جنس الصفات الاختيارية مثل الإرادة والقدرة والمحبة والرضا والغضب، والبحث فيها واحد، والبحث فيها واحد. يقول الأهراس في شرحه لهذه لمعنى صفة التعجب، يقول: وليس عجبه سبحانه ناشئا من خفاء الأسباب، من خفاء في الأسباب أو جهل بحقائق الأمور كما هو الحال في عجب المخلوقين، بل هو معنى يحدث له سبحانه على مقتضى مشيئته وحكمته وعند وجود مقتضيه، وهو الشيء الذي يستحق أن يتعجب منه إذا خرج عن نسقه. قال: وهذا العجب الذي وصف به الرسول ربه هنا من آثار رحمته، وهو من كماله تعالى. فإذا تأخر الغيث عن العباد مع فقرهم وشدة حاجتهم، واستولى عليهم اليأس والقنوط، وصار نظرهم قاصرا على الأسباب الظاهرة، وحسبوا أن لا يكون وراءها فرج من القريب المجيب، فيعجب الله منهم حينئذ. إذ كيف يصلون إلى هذه الحالة فيخرجون عما ينبغي أن يكونوا عليه؟ واضح. فمنشأ التعجب إذن خروج الشيء عن نسقه وعما ينبغي أن يكون عليه، وليس الجهل بسبب الأشياء. وأما الطوائف المخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة فقد أجمعوا على تأويل صفة التعجب أو صفة العجب، وسبب ذلك عندهم ظنهم أن التعجب لا يكون إلا نتيجة الجهل بسبب الشيء، نتيجة الجهل بسبب الشيء. يقول ابن جماعة: التعجب فينا، يعني في البشر، استعظام بعض الناس ما دهمه من الأمور النادرة مما لا يعلمه، وذلك على الله محال فوجب تأويله، وذلك على الله محال فوجب تأويله على ما يليق بجلال الله، وهو تعظيم ذلك الشيء، لأن المتعجب من الشيء مستعظم له. خلاصة ما يدل عليه كلام ابن جماعة أن التعجب لا يكون إلا بسبب الجهل، ولهذا نفاه عن الله سبحانه وتعالى. وموطن الخلل عند ابن جماعة هو ظنه ذلك، ظنه ذلك، إذ أن التعجب ليس راجع إلى الجهل بالسبب، وإنما هو راجع إلى اعتبارات أخرى غفل عنها. فلما ظن هذا الظن فيما يتعلق بصفة التعجب، أول النصوص التي جاءت فيها، فأولها بعدد من التأويلات. التأويل الأول: قالوا المراد بالتعجب الرضا والاستعظام. عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، قالوا يستعظم هذا الأمر. عجب رب الله من فلانة وفلانة، قال إما رضي عنهم أو استعظم أمرهم. ولكن هذا التأويل غير صحيح وغير متسق مع تراكيب النصوص التي جاءت في صفة العجب، وذلك لأمور. الأمر الأول: لأن التعجب قد يكون متعلقا بخروج الشيء عن نسقه وعن أفراد جنسه، وليس راجعا إلى الجهل بسببه، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن تعجب فعجب قولهم. هذه الآية، هذا التعجب هنا لم يأتي إلا لأن قولهم ذلك خرج عما ينبغي أن يكونوا عليه، خرج عما ينبغي أن يكونوا عليه، وليس راجعا إلى الجهل بسبب قولهم، وليس راجعا إلى الجهل بسبب قولهم. أيضا الوجه الثاني الذي يدل على بطلان هذا التأويل أن هذا مخالف لتركيب الكلام. يقول الله عز وجل: بل عجبت ويسخرون، وهذا الآية ليست في مقام الرضا، بل هي في مقام الاستعظام ما وقعوا منه وما وقع منهم وخروجه عن ما ينبغي أن يكون عليه. الوجه الثالث أن الرضا يتعدى بنفسه، أن الرضا يتعدى بعن رضي عن فلان، والتعجب يتعدى بنفسه، والتعجب يتعدى بنفسه أو بمن، فلا علاقة إذن بين الرضا وبين التعجب، بين الرضا وبين التعجب. أيضا الأمر الرابع الذي يدل على تفسير على خطأ تفسير التعجب بمعنى الرضا، قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل، عجب الله من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل. فلو حملنا على الرضا لما كان لهؤلاء القوم خصوصية، لأن كل الذين يدخلون الجنة يرضى الله عنهم، واضح؟ فلو قلنا معنى عجب هنا بمعنى رضي، إذن ما فائدة التخصيص إذن؟ واضح المعنى؟ فلا يصح أن يحمل هذا الحديث على معنى الرضا، فلا يصح أن يحمل هذا الحديث على معنى الرضا. التأويل الثاني لصفة لنصوص التعجب، قالوا إن التعجب فعل يفعله الله في غيره وليس فعلا يقوم بذاته، وليس معنى يقوم بذاته. قالوا في قوله عز وجل: بل عجبت ويسخرون، قالوا هذا تعجيب من الله، أن الله عز وجل يجعل الملائكة يتعجبون أو يجعل الأنبياء يتعجبون، وأما هو فلا يقوم بذاته، فلا يقوم بذاته معنى التعجب. وهذا التأويل لا يخلو أن يكون مجرد رأي ليس عليه مستند، وهو مخالف لتركيب النصوص التي نسبت التعجب إلى الله سبحانه وتعالى نسبة مباشرة وصحيحة. الصفة الرابعة والثلاثون التي ذكرها المؤلف صفة القدم أو الرجل، صفة القدم أو الرجل، وقد ذكر المؤلف فيها حديثا واحدا حيث يقول: وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها، وفي رواية: عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط أو قط قط، بمعنى حسبي وكافيني. والحديث متفق عليه. فهذا الحديث ساقه المؤلف ليثبت صفة القدم أو الرجل. ومذهب أهل السنة والجماعة في صفة القدم أو الرجل مثل مذهبهم في صفة اليدين والوجه، فهم يعتقدون أنها صفة خبرية ذاتية، أنها صفة خبرية ذاتية، وهي صفة عينية وليست معنى من المعاني، وهي صفة عينية وليست معنى من المعاني. صفة خبرية أي أنهم لا يثبتونها إلا عن طريق الخبر، ولو لم يأتي الخبر بإثبات لما صح لنا إثباتها. وصفة وذاتية أي أنها ملازمة لذات الله عز وجل لا تنفك عنه. وقولنا عينية أي أن صفة القدم هي عين من الأعيان وليست معنى من المعاني، كما يقول بعض المتأخرين من الأشعرية إن لفظ اليد والوجه والقدم هذه معان تقوم بذات الله وليس صفات عينية، وقد ذكرنا ذلك مرارا في الدروس السابقة. وقد نص العلماء، عدد من علماء أهل السنة، على أنه لا فرق بين هذا الحديث وبين سائر نصوص الصفات، على أنه لا فرق بين هذا الحديث وبين سائر نصوص الصفات. يقول الإمام الترمذي في جامعه لما ذكر حديث القدم قال: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم روايات كثيرة مثل هذا، ما يذكر فيه من أمر الرؤية أن الناس يرون ربهم وذكر القدم وما أشبه هذه الأشياء، يعني هذه الصفات. قال: والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك وابن عيينة ووكيع وغيرهم، أنهم رووا هذه الأشياء ثم قالوا: تروى هذه الأحاديث ونؤمن بها ولا يقال كيف، إلى آخر كلامه. إذن الشاهد أن الإمام الترمذي جعل حديث القدم من جنس الأحاديث التي جاءت في نصوص الأسماء والصفات، وحكاه عن أئمة أهل السنة والجماعة، فالقول فيه كالقول في النصوص الأخرى التي نحن كررنا الحديث فيها مرارا وتكرارا. تبقى قضية لابد من معالجتها، وهي هل نثبت لله عز وجل قدمين أم نقتصر على ما جاء في النصوص وهو إثبات قدم واحدة حتى يضع رب العزة فيها قدمه. لم يرد في نصوص الشريعة إثبات القدمين لله، النصوص المرفوعة إلى الشارع لم يرد فيها إثبات القدمين لله سبحانه وتعالى بلفظ التثنية، وإنما ثبت إثبات القدمين في الآثار الموقوفة عن الصحابة فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: الكرسي موضع القدمين. الكرسي موضع القدمين، رواه ابن خزيمة في التوحيد، وتعلمون أن ابن خزيمة اشترط الصحة في كتابه ذلك كما نقلنا الأسبوع الماضي، وابن أبي شيبة في العرس والحاكم في المستدرك، وصححه أيضا الذهبي والألباني من المعاصرين. وعن أبي موسى الأشعري أنه قال: الكرسي موضع القدمين، مثل كلام ابن عباس، وهذا الأثر رواه عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة، وهو صحيح الإسناد. إذن إثبات القدمين لله إنما جاء من أقوال الصحابة وليس من النصوص المرفوعة، وأقوال الصحابة في هذه المسائل مقبولة لأنها أمور خبرية لا يمكن أن يحصلها عن طريق الاجتهاد. أما فيما يتعلق بمواقف المخالفين، الطوائف المخالفة، فقد أجمعوا على تأويل هذه الصفة، فالمعطلة والملفقة اتفقت آراؤهم على تعطيل هذه الصفة وعدم الإقرار بها، وحجتهم واحدة كما سبقت معنا مرارا، وهي أن إثبات صفة القدم يستلزم التجسيم والتركيب، والتجسيم والتركيب محال على الله كما يقولون، وهذه الشبهة كررنا الحديث فيها كثيرا في دروس الوسطية وبينا ما فيها من خلل. فمسألة صفة القدمين لا خصوصية فيها فيما يتعلق بالأصول التي أوجبت تأويل عند المؤولة. فلما أنكروا صفة القدمين لله اضطروا إلى تأويل النصوص التي جاءت فيها، فأول النصوص بعدد من التأويلات، أشهرها تأويلان. التأويل الأول قالوا فيه: المراد بالقدم أي مقدم الناس الذين يتقدمون أهل النار، فكل من يتقدم شيء يسمى قدم. يعني لو افترضنا أن أهل النار مجموعات، فالمجموعة الأولى المتقدمة تسمى قدم في اللغة، تسمى قدما في اللغة. أو قالوا إن المراد بالقدم خلق يخلقهم الله يسمى قدما، فيضع رب العزة فيها قدمه، أي المتقدمين من أهل النار أو الصنف الذي يخلقه الله ويسمى قدما. واضح التأويل؟ وهذا التأويل ضعيف، بل هو في الحقيقة ساقط، ويدل على ضعفه عدد من الأمور. الأمر الأول أن القدم أضيفت إلى الله، وليس من معهود النصوص الشرعية أنها تضيف أهل النار إلى الله. الله عز وجل لا يضيف إلى نفسه إلا ما يرضاه، والأمور التي لا يرضاها لا يضيفها الله إلى نفسه، والله لا يحب أهل النار ولا يرضى عنهم، فكيف يضيفهم إلى نفسه؟ واضح هذا الوجه؟ الوجه الثاني أن يقال أن الحديث أنه جاء في الحديث حتى يضع رب العزة فيها، وأهل النار لا يوضعون في النار وإنما يلقون. النصوص جاءت فيما يتعلق به النار أنهم يلقون في النار وليس يوضعون فيها أو عليها، واضح؟ فتركيب الحديث لا يدل على وجاهة هذا التأويل. المعنى الرابع أن أولئك الذين يلقون كما قالوا هم متقدمي أهل النار، إما أن يكونوا من أكابر أهل النار، فهؤلاء يلقون أولا، فليسوا، والحديث أنه يضع رب العزة فيها آخرا، أليس كذلك؟ فليس المراد به أكابر أهل النار، لأن أكابر أهل النار يلقون أولا. وإن أراد بهم الأصاغر، يعني المراد بهم أصاغر أهل النار، فليسوا مقدمين كما قالوا بناء على اللغة، واضح؟ إذن تركيب الحديث يبطل تأويلهم الذي قالوا فيه إن المراد بالقدم متقدمي أهل النار أبدا، لأن الحديث إنما جاء في آخر الدخول في النار وليس في أولها. التأويل الثاني قالوا المراد بالرجل، لاحظ التأويل الأول متعلق بلفظ القدم والتأويل الثاني سيكون متعلق بلفظ الرجل. قالوا المراد بالرجل صنف خلقه الله يسمى رجلا، صنف من أهل النار خلقه الله يسمى رجلا. قالوا هذا معروف في لغة العرب، فإنك تقول رأيت رجلا من الجراد، أي طائفة من الجراد أو صنفا من الجراد. وهذا التأويل ذكره ابن فورك في كتاب مشكل الحديث، في مشكل الحديث، وذكره أيضا الخطابي، ولكن هذا التأويل غير صحيح، وذلك لعدد من الأمور. الأمر الأول أن لفظ الحديث قال حتى يضع رب الرب العزة عليها قدمه أو فيها قدمه، وما ورد في أهل النار أنهم يلقون في النار وليس يوضعون في النار، فرق كبير جدا بين الإلقاء وبين الوضع. الشيء الثاني أن الله عز وجل لا يضيف أهل النار إلى نفسه. الوجه الآخر أن الله عز وجل لا يضيف النار أهل النار إلى نفسه، وهنا أضاف الرجل إلى نفسه. هذا فيما يتعلق بصفة القدم، والكلام فيها ليس كبيرا لأنه مرتبط بصفة الوجه وصفة اليدين. الصفة 35 التي ذكرها المؤلف صفة النداء والصوت، صفة النداء والصوت، وهي من فروع صفة الكلام التي أخذنا فيها تقريبا 3 دروس. وقد ذكر المؤلف فيها حديثين، حيث يقول وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان حجاب ولا ترجمان. فهذان الحديثان ذكرهما المؤلف ليستدل بهما على إثبات الصوت، على إثبات النداء والصوت، وأن كلام الله عز وجل يصح فيه النداء ولا بد أن يكون بصوت. وقد يعني ناقشنا بطول صفة الكلام وطبيعة صفة الكلام وما يتعلق بها، وهذا الحديث يدل على إثبات صفة الكلام. ومجرد عند أهل السنة والجماعة مجرد إثبات صفة الكلام يستلزم بالضرورة إثبات الصوت وإثبات النداء، لأن كل كلام لا يكون إلا بصوت، لأن كل كلام لا يكون إلا بصوت. لكن الحديث هنا مع من أتى بحقيقة أخرى للكلام، فقال الكلام هو المعنى النفسي القائم في النفس وليس هو ألفاظ ولا حروف، وبناء عليه لا يتصور فيه النداء ولا يتصور فيه الصوت. وهم أتباع مذهب الملفقة من الماتريدية والأشعرية. الماتريدية والأشعرية أولوا هذه النصوص بعدد من التأويلات. أما الكلام، لفظة الكلام ما منكم إلا سيكلمه الله، ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، قالوا المراد بالكلام الإفهام، أي ما منكم من أحد إلا سيفهمه الله، فحملوه على الإفهام وليس على مخاطبة الله. ولكن هذا وهذا التأويل ذكره ابن فورك وعدد من المتأخرين من الأشعرية، ولكن هذا التأويل غير صحيح، مخالف لتركيب الآية، مخالف لتركيب الحديث، إذ لو كان المراد بالكلام هنا الإفهام لما كان لذكر الحجاب والترجمان فائدة، أليس كذلك؟ لأن الإفهام لا يتطلب هذه المعاني، فذكرها في أثناء الحديث يدل على أن المراد بالكلام هنا حقيقة الكلام، حقيقة الكلام. وأما النداء فقالوا إن المنادي ليس هو الله، وإنما المنادي ملك من الملائكة، قالوا، واستعمل في هذه النصوص مجاز الحذف، فيأمر الله ملكا من الملائكة فينادي، ولكن لم يذكر ذلك من باب مجاز الحذف. واستدلوا على هذا القول بعدد ببعض الروايات فيها فينادى بالمجهول، وأيضا برواية إن الله يأمرك أن تخرج بعثا من النار، فلو كان الله مخاطئ هو المنادي لقال أمرك أن تخرج بعثا من النار. وبرواية عند الإمام أحمد إن الله يبعث ملكا فينادي يا آدم، قالوا هذه الرواية تدل على أن المنادي هو ملك من الملائكة وليس الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا التأويل غير صحيح، لماذا؟ لأن النداء جاء مضافا إلى الله عز وجل في عدد من النصوص. النداء جاء مضافا إلى الله عز وجل في عدد من النصوص، ومنها كما سيأتي حديث عبد الله بن أنيس أن الله عز وجل، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك أنا الديان. فهذا الحديث ظاهر في الدلالة على أن المنادي هو الله سبحانه وتعالى. ثم إن النداء فرع من فروع الكلام، فإذا قلنا إن الكلام حقيقة في اللفظ والمعنى فالنداء ليس عيبا، بل هو من مقتضيات صفة الكلام. فنو أهل السنة والجماعة يقولون بذلك، فثبوت النداء ليس مشكلة. ثم الوجه الآخر، على فرض أن الملائكة أن المنادي هو ملك من الملائكة، فهذا في موطن من المواطن وليس في كل المواطن، ولا يستقيم لهم الاحتجاج إلا إذا أثبتوا أن المنادي في كل المواطن هو الملك، وهذا لا سبيل لهم عليه، وإنما غاية ما يمكن أن يثبتوا أن الملك قد ينادي في موطن من المواطن، وهذا ليس مشكلا، لأن نحن لا نقول إن كل نداء في يوم القيامة يكون من الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ طيب، وأما الصوت، لاحظ انتهينا من كلمة تأويلهم للفظ الكلام ولفظ النداء، والآن لفظ الصوت. قالوا: أما الصوت سلكوا فيه أحد مسلكين. المسلك الأول تضعيف هذه الألفاظ التي جاءت في فيناديهم بصوت، تضعيف هذه الألفاظ، وهذا المسلك سلكه البيهقي والكوثري وابن جماعة وعدد من علماء الأشعرية. والمسلك الثاني قالوا إن الصوت هنا هو صوت الملك الذي نادى وليس صوت الله سبحانه وتعالى، وهذا التأويل غير صحيح، وهذا التعامل غير صحيح. لماذا؟ لأن الكلام أصلا لا يكون إلا بحرف الصوت، أن الكلام في لغة العرب كما أثبتنا ذلك بالأدلة لا يكون إلا بحرف وصوت. فلو لم يرد عندنا في النصوص نصوص متعلقة بإثبات النداء والصوت لصح بناء على مقتضى صفة الكلام أن نثبت إمكان ذلك على الأقل. هذا الدليل الأول، الوجه الأول. الوجه الثاني أن يقال إن الله عز وجل لما كلم موسى ماذا قال له؟ قال: فاستمع لما يوحى. والاستماع لا يكون إلا للصوت، ولم يقل فافهم مثلا ما يوحى أو غير ذلك، وإنما قال: فاستمع لما يوحى. إذن الذي أوحي هنا صوت يمكن لموسى أن يستمع إليه، والذي كلم موسى هنا هو الله سبحانه وتعالى كما هو ظاهر النصوص. الوجه الثالث أن لفظ الصوت والحرف ورد في ألفاظ كثيرة تربو على أكثر من 40 وجها، 40 وجها، ومن ذلك حديث عبد الله بن أنيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فينادي الله بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك أنا الديان. إذن هذه أدلة تدل على أن تأويل الصوت بصوت الملك غير صحيح، وليست قائمة على مستندات صحيحة. قبل أن ننتقل عن هذه الصفة، هناك تنبيه لابد من ذكره، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله. ما منكم من أحد يحتمل أحد معنيين، إما أن يراد به ما منكم من أحد يعني من المؤمنين، ما منكم من أحد من المؤمنين إلا سيكلمه الله، وهذا الاحتمال لا إشكال فيه، وإما أن يراد بقوله ما منكم من أحد يعني عموم البشر، وعلى هذا القول يرد إشكال، وهو أن الله عز وجل سيكلم الكفار. ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، سيكلم الكفار، وبناء على هذا الوجه يشكل قول الله سبحانه وتعالى: ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم. فجاءت نصوص تثبت الكلام ونصوص تنفي الكلام، لكن هذا الإشكال يمكن دفعه بعدد من الأوجه. الوجه الأول أن يقال إن يوم القيامة مقامات أو أحوال، ففي بعض المقامات يكلمهم الله وفي بعض المقامات لا يكلمهم الله، وهذا جواب ابن عباس المشهور أن الجنة مقامات، أن يوم القيامة مقامات، فقد يحصل في بعض المقامات أن ينظر الله إلى بعض الكفار ويكلمهم، في بعض المقامات لا ينظر الله ولا يكلمهم. والوجه الثاني أن يقال أن المنفي هو كلام الرضا، كلام الرضا والمحبة، والمثبت هو كلام المحاسبة والمحاججة. أن المنفي هو كلام الرضا والمحبة، والمثبت هو كلام المحاسبة والتوبيخ والمحاججة. هذا فيما يتعلق بصفة الصوت والنداء. ثم ذكر المؤلف أحاديث متعددة علقنا عليها في مواضيعها في الدروس السابقة، ومنها أحاديث في العلو، أحاديث في العلو والاستواء على العرش، وقد ذكر المؤلف فيها أربعة أحاديث، حيث يقول: وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمتك رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع أو على هذا الوجع. يقول المؤلف: رواه أبو داود. وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، رواه البخاري وغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق ذلك، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. وقوله عليه السلام للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قال: أنت. قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. هذه الحديث الأربعة ذكرها المؤلف في سياق واحد ليستدل بها على إثبات صفة العلو والاستواء على العرش، ونحن علقنا على هذه النصوص في مواطن. تذكرون ذكرنا في بعض الصفات المؤلف يذكرها في ثلاثة مواطن، فنجمعها في موطن واحد. أما الحديث الأول الذي فيه ربنا الله الذي في السماء، فهو يعني ظاهر جدا في الدلالة على صفة العلو، وهذا وجه الشاهد منه. وأما الحديث الثاني فهو كذلك أيضا. وفي الحديث الثاني بحث، وهو: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. تعلمون أن من في السماء فيه احتمالان ذكرناهما في عند الحديث على صفة العلو، وأنها تحتمل معنيين كما سبق ذكر ذلك. وأما الحديث الثالث: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عاملون، فيسمى حديث الأوعال، هو حديث طويل جدا ذكرت فيه الأوعال، نوع من الغزلان. وهذا الحديث من أكثر الأحاديث التي اختلف العلماء فيها ثبوتا وتضعيفا. وممن ضعف هذا الحديث المنذري وابن الجوزي وغيرهما، ضعفوا هذا الحديث وحكموا عليه بالضعف. ومن العلماء من صححه وقال بثبوته، منهم ابن تيمية والحاكم في المستدرك وغيرهم. وفيه إثبات صفة العلو والفوقية والاستواء على العرش كما سبق معنا ذكره. وأما الحديث الرابع الذي ذكره المؤلف في صفة العلو، وهو حديث الجارية، حديث الجارية. ووجه الشاهد من حديث الجارية من أمرين: الأمر الأول من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، فأين لا يسأل بها إلا عن الجهة، لا يسأل بها إلا عن الجهة. وأيضا من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للجارية حين قالت: في السماء. لاحظوا التراكيب: أولا من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا من إقرار، وليس من قول الجارية، من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للجارية حين قالت: في السماء. وهذا الحديث من أظهر ما يدل عليه من المعاني جواز السؤال عن الله بأين، جواز السؤال عن الله بأين. وقد جاءت أحاديث متعددة استعمل فيها السؤال عن الله بأين. يقول الإمام الذهبي، يقول: هذه سبعة أحاديث تدل على جواز السؤال بأين الله، وجواز الإخبار بأنه في السماء. إذن النصوص التي جاءت في السؤال عن الله بأين، إما من قبل النبي صلى الله عليه وسلم أو من إقراره، سبعة نصوص، وليست هذا النص الوحيد. وهذا الكلام ذكره الذهبي في كتابه العرش. هذا الحديث من أكثر الأحاديث التي اشتغل المؤولة بتأويله، لأنه ظاهر في الدلالة على العلو، ظاهر في الدلالة على العلو الذاتي لله سبحانه وتعالى. بل بعضهم أفرد لأجله كتابا مخصوصا حتى يحكم عليه بالضعف والاضطراب، أو يؤول ألفاظه. وقد اختلفت مسالكهم في التعامل معه على مسلكين: المسلك الأول الحكم بضعفه، الحكم بضعف هذا الحديث، قالوا إن هذا الحديث ضعيف، واعتمدوا في ذلك على معنى الاضطراب، قالوا ضعيف لاضطرابه. فهذا الحديث روي فيه بأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية
أين الله؟ وفي بعض ألفاظه أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ وفي بعض ألفاظه أنه قال من ربك؟ وفي بعض ألفاظه أن الجارية صغيرة، وفي بعض ألفاظه أن الجارية أعجمية خرصاء، وفي بعض ألفاظه تغير في اسم السائل، وعدد من الاختلافات. قالوا فهذه الاختلافات تدل على أن الحديث مضطرب. قالوا ومما يدل على اضطرابه أيضا أن البيهقي ذكر أن هذه القصة غير موجودة في صحيح مسلم، أن البيهقي ذكر أن هذه القصة غير موجودة في صحيح مسلم، وقال أظن أن مسلما إنما تركها للاختلاف فيها، هكذا لفظ البيهقي، أظن أن مسلما إنما تركها للاختلاف فيها. ولكن هذا المسلك غير صحيح. لماذا؟ لأنه مبني على مقدمة خاطئة، فاستدلوا على الاضطراب المضعف للحديث بمجرد وجود الاختلاف، ومجرد وجود الاختلاف في الحديث ليس دليلا على الاضطراب، إذ الاختلاف لا يكون اضطرابا إلا إذا اجتمعت فيه عدد من المعاني أن يكون متناقضا، وأن يستحيل الجمع بين هذه النصوص المختلفة. فإذا لم تتحقق هذه الشروط فلا يكون اضطرابا مضعفا للحديث. إذن مجرد الاختلاف في الحديث في روايات الحديث ليس دليلا على اضطرابه. وهم غاية ما فعلوا أنهم أثبتوا أن الحديث مختلف في ألفاظه، ونحن لا ننكر ذلك. وأما قول البيهقي فصحيح أن البيهقي قال هذا الكلام، ولكن قول البيهقي ليس حجة، لأن هناك آخرون معاصرون للبيهقي ذكروا أن هذه القصة موجودة في نسخ مسلم، ومنهم أبو القاسم البغوي وهو معاصر للبيهقي ذكر أن هذه القصة رواها مسلم، وممن أقر بوجودها في نسخ مسلم النووي، فإن النووي لما جاء إلى هذا الموطن قال وهذا الحديث من أحاديث الصفات، ثم ذكر المذاهب التي قيلت في الصفات بغض النظر عما ذكره من مذاهب، لكن قوله وهذا الحديث من أحاديث الصفات إقرار بصحة هذه القصة في رواية في نسخ مسلم. ثم إن مسلم كما هو معلوم عند المهتمين بالحديث له نسخ متعددة، فعدم وجودها في نسخة ليس معناه عدم وجودها في أصل صحيح مسلم في النسخ الأخرى، فلعل البيهقي لم يطلع على النسخ الأخرى. وأما قول البيهقي وأظن مسلما إنما تركها للاختلاف فيها، فهذا ليس تضعيف من البيهقي للقصة، وإنما بيان لنزول القصة عن شرط مسلم فقط، ونزول الحديث عن شرط مسلم ليس دليلا على ضعفه، فالاعتماد على هذه اللفظة من البيهقي في تضعيف الحديث ليس مستقيما. واضح يا جماعة؟ ليس مستقيما. طيب، هذا المسلك الأول. المسلك الثاني، من أقروا بصحة اللفظ ولكنهم حاولوا أن يشككوا في دلالة اللفظ على صفة العلو، بعدد من الأمور. الأمر الأول قالوا إن المراد بأين، أين الله أي من الله، معنى أين أي من، فمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أين الله أي من الله. قالوا ويدل على ذلك رواية الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للجارية من ربك؟ قالت الله. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. وهذه الرواية صحيحة وهي في مسند الإمام أحمد. ولكن هذا القول غير صحيح، لأننا نحن لا ننكر أن هذه الرواية صحيحة، وإنما مجرد صحة رواية ما ليس دليلا على وجوب تقديمها على الرواية الأخرى. فإن قلتم بالتعارض بين رواية من ربك بين رواية أين الله، إن سلمنا بالتعارض فإن منهج المحدثين والمنهج الصحيح عند العقلاء أن يقدم الأقوى. فمجرد صحة الرواية ليس موجبا لتقديمها، أليس كذلك؟ وهم لم يذكروا دليلا إلا أنها صحيحة. فإن قالوا إنما قدمناها لأنها المتسقة مع الأصول العقلية التي نحن نؤمن بها، قلنا ونحن نقدم رواية أين الله لأنها متسقة مع النصوص العقلية التي نؤمن بها، والنصوص القطعية الظاهرة في الدلالة على صفة العلو. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، ما الذي يمنع أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله ثلاثة أسئلة: من ربك؟ ثم قال أين الله؟ ثم قال من أنا؟ ما المانع أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية ثلاثة أسئلة؟ والوجه الثالث الذي ذكره بعض الشراح أن احتمال تعدد القصة أصلا، تعدد القصة، في بعض القصص سأل من ربك، وفي بعض الحوادث سأل أين الله. واضح يا جماعة؟ طيب، هناك وجه آخر، قالوا إنه لم يكن معروفا عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات الإسلام أن يسأل عن صفة الله، وإنما كان المعروف أنه يسأل عن إيمان العبد وعدم إيمانه، هل تشهد أن لا إله إلا الله أم لا. فهذه القصة خارجة عن النسق كما يقولون. واضح الاعتراض؟ ولكن هذا الاعتراض غير صحيح، لأن المقام هنا ليس مقام إثبات الابتداء في الإسلام، وإنما مقام التحقق من حال الجارية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد من الجارية هل تدخل في الإسلام الآن أم لا، لأن الإنسان لا يدخل في الإسلام إلا بالإقرار بالشهادتين، ولكن المقام هنا هو التحقق من سبق إسلامها. واضح يا جماعة ولا لا؟ هناك فرق بين ابتداء الإسلام وبين سبق الإسلام. ومقام النبي صلى الله عليه وسلم مع الجارية هنا التأكد من سبق الإسلام وليس من إنشاء الإسلام. وسبق الإسلام يصح أن يسأل فيه عن صفة من صفات الله. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن يقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر على هذا السؤال فقط، وإنما ذكر سؤالا آخر وهو من أنا. فمجموع هذه القرائن دل النبي صلى الله عليه وسلم على أن الجارية مؤمنة، ولهذا قال اعتقها فإنها مؤمنة. طيب، الأمر الآخر الذي ذكروه وهو الأمر الثالث، قالوا إن قولها في السماء ليس دليلا على إثبات صفة العلو، لأن المراد بالسماء هنا السمو. قالوا ونحن نقول إن الله في السماء، بمعنى أنه عال قدرا ومنزلة عن غيره، فهذا الحديث ليس دالا على صفة العلو. كيف الجواب؟ الجواب أن الشاهد ليس في قولها في السماء فقط، وإنما في قول النبي صلى الله عليه وسلم أين الله. فاستعمال النبي صلى الله عليه وسلم للفظة أين الله قائم في الدلالة، حتى ولو سلمنا بأن قولها في السماء المراد به السمو. واضح؟ مع أن القول في السماء سبق معنا موقف المفسرين منه، وأنه يحتمل عددا من المعاني التي كلها توصل إلى إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. المعنى الرابع، قالوا إن الجارية كانت خرصاء أعجمية لا تفهم الكلام، وروايات أخرى أنها صغيرة، فكيف تعتمدون على قولها في السماء؟ أتعتمدون على قول جارية خرصاء أعجمية صغيرة في السماء وتبنون دينكم على ذلك؟ هذه أحد الأوجه التي تكرر كثيرا، وهذا الوجه ساقط جدا. لماذا؟ لأن استدلالنا ليس بقول الجارية، وإنما بقول النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، وبإقرار النبي صلى الله عليه وسلم للجارية، وليس بقول الجارية. ثم كيف تقولون إنها أعجمية خرصاء وهي قالت، وهي فهمت سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ لو كانت أعجمية ما تفهم لما فهمت هذا السؤال، لما فهمت هذا السؤال، فهي فهمت ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قالت في السماء أو أشارت إلى السماء. الإشارة أو القول كلها تدل على أنها فهمت المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أين الله. إذن ليست أعجمية، حتى ولو أنها أعجمية فهي فاهمة لما طرح عليها من أسئلة. إنما أطلت في حديث الجارية لأن الذي يتابع المقاطع الصوتية الموجودة في اليوتيوب وبعض الكتابات يدرك أن المعتزلة المعاصرون من الإباضية وغيرهم، وأيضا الملفقة المعاصرون، أكثروا من الحديث في حول هذا الحديث، وأظهروا أنهم يملكون أوجها يضعفون بها دلالة هذا الحديث، وأوهم الناس أنه إذا سقط أو ضعف الاستدلال بهذا الحديث ضعف مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات صفة العلو الإلهي. ونحن نقول إن أقوالكم التي ذكرتموها فيما يتعلق بالحديث ضعيفة كما سبق معنا الآن. وعلى القول بأن هذا الحديث لا يدل على صفة العلو فلدينا عشرات بل مئات النصوص الأخرى الدالة على صفة العلو. فهذا الطرح الذي يوهم بأن هذا الحديث هو الأصل في إثبات صفة العلو طرحا غير نزيه في تصوير الواقع. ثم ذكر المؤلف أحاديث تتعلق بصفة المعية، وذكر فيها حديثين، حيث يقول: وقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن. وقوله: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. وهذا الحديث يدل على صفة المعية، والمعية الموجودة في هذا الحديث هي المعية الخاصة، المعية الخاصة وليست المعية العامة. وأما الحديث الثاني الذي فيه: وإذا قام أحدكم إلى الصلاة، فهو أيضا من نصوص المعية. يقول المؤلف تعليقا على هذا الحديث في كتاب الحموية، يقول: هذا الحديث حق على ظاهره، وهو سبحانه فوق عرشه وهو قبل وجه المصلي، بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات، فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء ويناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه، وكانت أيضا قبل وجهه. فإذا تصور هذا المعنى في مخلوقات فتصوره في حق الله من باب أولى، لأن عظمته سبحانه وتعالى لا يمكن أن تقاس بها بعظمة المخلوقين، لا يمكن أن تقاس بها عظمة المخلوقين. والكلام في هذا النص مثل الكلام في نصوص النزول، فإذا كانت نصوص النزول نثبتها من غير أن ندرك حقيقة النزول، ومن غير أن يشكل ذلك على عظمة الله سبحانه وتعالى، فكذلك نص المعية هنا نثبتها من غير أن ندرك معنى المعية، ومن غير أن يكون مشكلا على علو الله سبحانه وتعالى وعظمته. وقد اختلف العلماء كثيرا في معنى هذا الحديث: إذا قام المصلي فإن الله قبل وجهه، اختلفوا فيه اختلافا كبيرا. ومن الأقوال التي قيلت: القول الأول أن معناه أن توجهه إلى القبلة مقتض بالقصد توجهه إلى الله سبحانه وتعالى، فجعلوا معناه كأنه قصد التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. والقول الثاني أي أن عظمة الله أو ثوابه بين يديه، إذا توجه إلى القبلة في الصلاة فعظمة الله وثوابه وإحسانه بين يديه. والقول الثالث أن هذا الحديث سيق مساق التعظيم للقبلة، فإن الله قبل وجهه يعني عظم القبلة فهي في مقام الله سبحانه وتعالى. والصحيح أن هذا القول أن هذا الحديث من نصوص الصفات، لأنه بناء على الأقوال الثلاثة ليس من نصوص الصفات، والصحيح أنه من نصوص الصفات، وأن المراد به المعية التي لا نعرف حقيقتها، لا نعرف حقيقتها، وأن معناها هنا إما يرجع إلى العلم والإحاطة والكنف كما في نصوص المعية الأخرى. هذا الحديث فإن الله قبل وجهه استدل به من يقول إن الله في كل مكان، لأنه قال الحديث في قبل وجهه، فهذا يدل على أن الله في قبل وجه كل مصلي، إذن الله في كل مكان، لأن كل مكان فيه مصلي، فكيف نرد عليهم من الحديث ذاته؟ فلا يبصقن عن يمينه ولكن عن شماله أو تحت قدمه، فلو كان الله في كل مكان فكيف يصح أن يبصق في الشمال أو تحت القدم؟ إذن هذا القول ساقط من خلال هذا الحديث. و أيضا هو مناقض للنصوص الصريحة التي فيها إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. وأيضا استدل بهذا الحديث من قال إن الله ليس مستوٍ على العرش بذاته، يقول ابن حجر: وفيه الرد على من زعم أنه على العرش بذاته. يقول ابن حجر: وفيه الرد هذا الحديث على من زعم أن الله مستوٍ على العرش بذاته. فين الإشكال؟ الإشكال أنه انطلق من مفهوم استواء المخلوقات، فظن أن الله عز وجل إذا كان قبل المخلوقات المصلين، الناس المصلين، معناه أنه ليس مستوٍ على العرش. وهذه كما سبق معنا في صفة النزول إنما يصح بناء على معنى التشبيه، معنى النزول أو معنى الاستواء على المخلوقات، أما استواء الله عز وجل فلا يتصور في هذه المعاني، فالقول فالرد على هذا القول قول ابن حجر هو كالرد على من يقول إنه يخلو منه العرش أو غيرها من الإشكالات التي سبق ذكرها في الدرس الماضي. ثم ذكر المؤلف حديثا جامعا لعدد من المعاني حيث يقول: وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين واغنني من الفقر. رواه مسلم. هذا الحديث فيه إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، منزل التوراة والإنجيل في قوله منزل التوراة والإنجيل، وفيه إثبات صفة الأولية والمتضمنة في الأول والآخر والظاهر والباطن. وهذه المعاني كلها سبق ذكرها في الدروس السابقة فلا داعي للوقوف معها. ثم ذكر المؤلف حديثا يتعلق بصفة القرب حيث يقول: وقوله صلى الله عليه وسلم: لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، وإنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. متفق عليه. وهذه هي الصفة 36، وهي صفة القرب، وتسمى صفة الدنو الإلهي. وقد ذكرها المؤلف في موطنين من الواسطية، في هذا الموطن وفي موطن آخر سيأتي التنبيه عليه، وسنناقشها في موطن واحد حتى لا نقع في التكرار. وقد جاء في صفة القرب والدنو عدد من النصوص، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ومنه أيضا قول الله سبحانه وتعالى: فاستغفروه ثم توبوا إليه إنه قريب مجيب. ومن الحديث الذي ذكره المؤلف، ومن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله أن الله عز وجل قال في الحديث القدسي: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. والحديث في البخاري ومسلم. الكلام في صفة القرب فيه نوع غموض، ولهذا اهتم بها ابن تيمية وكتب فيها عدد من الرسائل، إما ابتداء وإما جوابا على أسئلة، في المجلد الخامس من الفتاوى والمجلد السادس، وأكثر فيها من الكلام. نريد في هذا الموطن أن نلخص خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة اختصارا، ولا نريد أن ندخل في كثير من التفاصيل التي أثارها ابن تيمية رحمه الله. خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في صفة القرب أن القرب من الصفات الخبرية الاختيارية التي تقوم بذات الله ولا نعلم كيفيتها، وهي من جنس صفة النزول، وهو يعني القرب أخص من النزول، هو نزول مخصوص إن صح التعبير. والقرب الذي ثبت لله عز وجل نوعان: القرب الملازم لذاته، وهو الذي بمعنى الإحاطة والعلم، فالله عز وجل قريب من كل المخلوقات بمعنى أنه عالم بكل المخلوقات ومحيط بها. والقرب بهذا المعنى من الصفات الذاتية، والنوع الثاني الذي ثبت لله قرب خاص، وهو أن الله عز وجل قريب بذاته من بعض المخلوقات. القرب الخاص معناه أن الله عز وجل قريب بذاته من بعض المخلوقات، وهذا القرب لم يثبت عاما، وإنما ثبت لأوصاف مخصوصة، كقرب الله عز وجل من الداعي، وقرب الله عز وجل من موسى حين كلمه، وقرب الله عز وجل من العابد، وقرب الله عز وجل يوم عرف من أهل عرفة بخصوصهم، فالقرب لم يثبت، القرب الذاتي لم يثبت لله عاما، وإنما ثبت خاصا. وهذا القرب الذاتي الخاص لا نعلم حقيقته، فكما أننا لا نعلم قرب الله في النزول كل ليلة، لا نعلم حقيقة هذا القرب وهذا النزول، فكذلك لا نعلم القرب الخاص الذي أثبته الله عز وجل لبعض المخلوقات، لا نعلم ذلك. يقول ابن تيمية: والكلام على هذا القرب، يعني القرب الخاص، من جنس الكلام في نزوله كل ليلة، ودنوه عشية عرفة وتكليمه لموسى من الشجرة، وكل ذلك من غير خلو العرش منه. ويقول أيضا: وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه، لاحظ مذهب أهل السنة والجماعة، ومجيئه يوم القيامة ونزوله واستواءه على العرش، وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث، والنقل عنهم بذلك متواتر. ويقول ابن تيمية في الواسطية في شرح حقيقة القرب، يقول: وقد دخل في ذلك، يعني الإيمان بالله وبصفاته، الإيمان بأنه قريب من خلقه، كما قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته، لاحظوا، وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. فهناك فلا تناقض بين القرب الذاتي من بعض المخلوقات وبين ثبوت صفة العلو لله سبحانه وتعالى، لأننا لا نعلم حقيقة العلو الإلهي ولا حقيقة القرب الإلهي. فقرب الله سبحانه وتعالى من بعض المخلوقات بذاته لا يلزم أن يكون الله عز وجل قريبا من المخلوقات القريبة من هذا المخلوق. يعني لو افترضنا أن هناك داعيا يدعو الله عز وجل وبجواره كافر، فالله عز وجل قريب من هذا الداعي بذاته، ولا يلزم أن يكون قريبا من الكافر، لأننا نحن لا نعلم حقيقة قرب الله سبحانه وتعالى حتى نخوض في هذه اللوازم. ومما يدل على ذلك أنه جاء في الأخبار أن الله عز وجل يحاسب كل البشر يوم القيامة في ساعة واحدة، ومع ذلك لا ينشغل بأحد عن أحد. فإذا كان ذلك متصور في الحساب فهو أيضا متصور في قربه سبحانه، فهو متصور في قربه سبحانه وتعالى. بقي البحث في قول الله سبحانه وتعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فهذه الآية في ظاهرها أن الله عز وجل قريب من كل أحد، لكن الصحيح أن المراد بهذه الآية قرب الملائكة وليس قرب الله، لكن الصحيح أن المراد بهذه الآية قرب الملائكة وليس قرب الله سبحانه وتعالى، كما يدل على ذلك سياقها الذي جاءت فيه. أما موقف المؤولة فموقفهم معروف بناء على أصول، فإنهم أنكروا القرب، اتصاف الله عز وجل بالقرب الذاتي، قالوا إن ذلك يقتضي الترسيم ويقتضي المسافة، تصور المسافة في حق الله، وبناء عليه يحمل القرب على قرب العلم أو قرب الملائكة، قرب العلم أو قرب الملائكة. وهذا القول غير صحيح لأن لفساد ما بني عليه، فإذا أبطلنا قولهم في التجسيم وفي تشبيه الله سبحانه وتعالى فكل هذه المعاني التي يذكرونها غير صحيحة. ثم ذكر المؤلف حديث الرؤية حيث يقول: وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. متفق عليه، وقد سبق الحديث بطول في هذا الحديث وما يتعلق به عند الحديث عن صفة الرؤية، أي باعتبار أن الله يرى لا باعتبار أن الله يرى. ثم قال المؤلف: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذا المقطع أراد أن يقول إنما ذكرت من هذه النصوص على سبيل التمثيل وليس على سبيل الحصر، ثم ذكر خلاصة عقيدة أهل السنة والجماعة التي شرحناها في الدروس الأولى، فلا داعي لإعادة الكلام عليها. بهذا يكون المؤلف انتهى من التمثيل على مبحث الصفات الإلهية. ونحن في هذه المباحث خضنا فيها تقريبا في 25 أو 26 درس، وقدمنا فيها مادة تأصيلية بنائية، وقدمنا فيها 35 تطبيق، 35 تطبيق. وأنا أحسب أن هذه المادة التي قدمت تصلح أن تكون قاعدة لفهم كثير من المباحث الموجودة في الأسماء والصفات، سواء في كتب أهل السنة والجماعة أو في صفة أو في كتب الكلام. فمن أتقن المادة التي قدمت، سواء المادة البنائية التأصيلية التقعيدية أو التطبيقات التي وصلت إلى 35 تطبيق، أنا ضمين بإذن الله عز وجل بأن من أتقنها سيكون فاهما لكثير من التفاصيل الموجودة في كتب ابن تيمية المتقدمة وفي كتب علماء الكلام. ثم دخل المؤلف في مبحث آخر، وهو مبحث وسطية أهل السنة والجماعة، فقال عن أهل السنة والجماعة: بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية، وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض وبين الخوارج. هذه المقطوعة لا أدري ما مناسبتها هنا، لأنه بناء على مقتضى التمتين لا يصح أن يدخل في مسائل لا علاقة لها بما سبق أو بما يلحق. فهذه المسألة واضح أن ابن تيمية أدخلها بناء على ما خطر في ذهنه، ولكن الجواب عن ابن تيمية أنه لم يكن في مقام تأليف متن عقدي أصلا، وإنما كان في بيان كتابة فتوى من الفتاوى، نحن الذين حولناها إلى متن، فلا يلام ابن تيمية وإنما يلام من حولها إلى متن. ذكر ابن تيمية في هذا المقطع أن أهل السنة والجماعة وسط في الأمة، كما أن الأمة وسط في بين الأمم، وهذا معنى يكرره ابن تيمية كثيرا. يقول في بعض المواطن: أهل السنة والجماعة في الإسلام كأهل الإسلام في أهل الملل، أهل السنة والجماعة في الإسلام كأهل الإسلام في أهل الملل. فكلامه هنا يقوم على معنيين: إثبات وسطية الأمة بين الأمم، وإثبات وسطية أهل السنة والجماعة بين طوائف الأمة. أما وسطية أهل الإسلام بين الأمم فتظهر في عدد من المواطن. الموطن الأول في الإيمان بالله سبحانه وتعالى، في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وقبل أن ندخل في هذه المواطن لابد أن نعرف المراد بالوسط. الوسط ليس المراد به التوسط بين طرفين، وإنما المراد به الاعتدال وتحقيق الخيار الحق. المراد بالوسط هنا إنما هو الاعتدال وتحقيق الخيار الحق وإصابة الحق. ومنه تعلم أن وسطية أهل السنة والجماعة ليست مقصودة، وإنما هي تلقائية. وسطية أهل السنة والجماعة ووسطية الأمة أيضا ليست مقصودة، أي أن أهل السنة والجماعة لم يتقصدوا إلى الوسطية ينظروا في ماذا قال الناس فيختارون الوسط، ليس هذا الأمر، وإنما هي تلقائية جاءت من خلال بنائهم لمذهبهم. فوسطيتهم جاءت تلقائية وليست مقصودة. معالم وسطية أمة الإسلام تظهر في عدد من المواطن. الموطن الأول في حق الله سبحانه وتعالى، فأهل الإسلام وسط بين من ينسب النقائص إلى الله سبحانه وتعالى من اليهود وغيرهم، وبين من ينفي كمال الله سبحانه وتعالى من الملاحدة والربوبية وغيرهم. والمعلم الثاني وسطية الأمة في حق الأنبياء، فأهل الإسلام وسط بين من يغلو في الأنبياء فيرفعهم بين على أعلى من منزلتهم ويعبدونهم، وبين من يفرط في الأنبياء فيقتلهم أو ينسب النقائص إليهم. وأيضا أهل السنة والجماعة وسط في باب المحرمات، وسط بين من استحلوا بعض المحرمات وجعلوها حلالا، ووسط وبين من حرموا بعض الطيبات فجعلوها حراما، وهذا مشتهر جدا في الأمم. وأما وسطية أهل السنة والجماعة فقد ذكر المؤلف خمسة أبواب. وسطية أهل السنة والجماعة في خمسة أبواب. الباب الأول باب الأسماء والصفات. فأهل السنة والجماعة وسط بين المعطلة الذين ينفون كمال الله كله أو بعضه، وبين المشبهة الذين يشبهون الله عز وجل في بعض صفاته أو في كلها. والباب الثاني باب القدر. فأهل السنة والجماعة وسط بين القدرية الذين يقولون إن العباد يخلقون أفعال أنفسهم، وبين الجبرية الذين يقولون إن العباد لا أثر لهم في أفعالهم، لا أثر لهم في أفعالهم، وسيأتي تفصيل ذلك بطول. والباب الثالث باب الوعد والوعيد، باب الوعد والوعيد. وهذا الباب فيه يعني تفصيلات كثيرة جدا قد تأتي في الوسطية وقد لا تأتي. خلاصة ذلك أن هناك طوائف غلت في الوعد، غلت في الوعد، فتوصل بعضهم إلى أن الوعيد لا يراد به حقيقته وإنما المراد به التخويف فقط. قالوا ومما يدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى ذلك الذي يخوف الله به عباده، إذن ما في عذاب حقيقي وإنما المراد التخويف. وهذا قول غلاة غلاة المرجئة، بل هو قول الزنادقة كما ذكر ذلك الطوفي وغيره. ومنهم من غلب جانب الوعيد فقالوا إن كل ذنب مغفور وإن أقر بتحقق العذاب على المشركين، إن كل ذنب مغفور حتى ولو كان حتى ولو كان الشرك، ولكن قد يتحقق العذاب في بعض المسلمين أو في بعض الكفار. فلاحظوا لم ينكروا تحقق العذاب وإنما توسعوا في تغليب جانب الوعيد، والطرف الآخر عفوا في تغليب جانب الوعد. والطرف الآخر الذين غلبوا جانب الوعيد فكفروا بالكبيرة وجعلوا كل مصر على الكبيرة أو كل فاعل في الكبيرة معذب، كل فاعل للكبيرة خالد مخلد في النار، فهذا غلو وذاك تفريط. وأهل السنة والجماعة وسط في باب الوعد والوعيد، فقالوا إن نصوص الوعد والوعيد مطلقة لا بد أن نعتبر فيها الشروط والموانع. أهل السنة والجماعة يقولون إن الوعد إن نصوص الوعد والوعيد مطلقة لا بد أن نعتبر فيها الشروط والموانع، فليس كل من وقع في وعيد يكون الوعيد متحققا فيه، وليس كل من فعل الوعد أو أمرا يتعلق به الوعد يكون أيضا الوعد متحققا فيه، وإنما لا بد من شروط وموانع. وهذه فيها تفاصيل كثيرة لعله في مواطن أخرى يأتي توضيحها. الباب الرابع باب الأسماء والأحكام، باب الأسماء والأحكام. والمراد بالأسماء أي الأسماء الشرعية التي تطلق على الناس مثل الإسلام والإيمان والفسق والنفاق وغير ذلك والكفر. والأحكام هي الأحكام الشرعية التي تترتب عليها الآثار مثل الكفر والفسق، الكفر والفسق والإيمان هي ثلاثة أحكام أساسية. فأهل السنة والجماعة وسط بين من غلوا في إطلاق هذه الألفاظ على عموم المسلمين كالخوارج والمعتزلة الذين كفروا بالكبيرة أو نفوا الإيمان عن صاحب الكبيرة كما في المعتزلة، ووسط بين من أثبتوا الإيمان الإيمان الكامل أو قالوا إن الإيمان لا تضر معه معصية وكبيرة كما يقول ذلك بعض من انتسب إلى المرجئة. الباب الخامس باب الصفات، باب الصحابة عفوا، باب الصحابة رضي الله عنهم. فأهل السنة والجماعة وسط بين من أبغض الصحابة كلهم أو بعضهم كما هو الحال عند الشيعة الرافضة، وبين من غلا في الصحابة كلهم أو بعضهم فرفعوهم فوق منزلتهم كما هو الحال عند النواصب، وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك في موطنه. هذه الأصول الخمسة التي ذكرها المؤلف، بقيت أصول أخرى عقدية من أراد أن يرجع إليها فليرجع إلى كتاب وسطية أهل السنة والجماعة، وسطية أهل السنة والجماعة محمد بكريم محمد با عبد الله أظن هذا اسم المؤلف، وهو كتاب مشهور ومطبوع. إلا أن ذلك الباحث وغيره من الباحثين هجروا بعض الأبواب التي تتحقق فيها وسطية أهل السنة والجماعة فلابد من الالتفات إليها، وهي الأبواب المنهجية، ركزوا على الأبواب المتعلقة بالمسائل وغفلوا عن الأبواب المتعلقة بالقضايا المنهجية مثل وسطية أهل السنة والجماعة في فهم النصوص الشرعية أو في التعامل مع النصوص الشرعية، ومنها أيضا وسطية أهل السنة والجماعة في التعامل مع العقل. فأهل السنة والجماعة وسط فيها في مثل هذه المسائل المنهجية بين طوائف متناقضة ويعني متقابلة في الاتجاهات والأقوال، وهذه سيأتي إن شاء الله تفصيلها في دروس أخرى. ثم ذكر المؤلف أربعة فصول شرحناها كلها في الدروس السابقة. الفصل الأول في الجمع بين علو الله عز وجل على خلقه ومعيته، وذكرناه في صفة المعية. والفصل الآخر فصل في قرب الله سبحانه وتعالى، وذكرنا ما يتعلق به في صفة القرب. والفصل الذي يليه فصل في أن القرآن كلام الله، وذكرناه في عند حديثنا على صفة الكلام. والفصل الأخير فصل في رؤية المؤمنين لربهم عز وجل، وذكرناه عند الحديث على صفة الرؤية بمعنى أن الله يرى. وبهذا يكون المؤلف قد انتهى من مبحث الأسماء والصفات، وهو مبحث طويل استغرق ما يقرب من نصف العقيدة الواسطية أو أقل بقليل. وبإذن الله عز وجل في الدرس القادم سندخل في باب الإيمان باليوم الآخر وما يتعلق به من مسائل، وندخل في مسائل جديدة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.